بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب غزوة ذات الرقاع. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ لأبي عامر. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، قال: فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة: وزادني غير بريد والله يجزي به، والله يجزي به.
أعطنا البخاري فتح 4128، لعله يزيدنا فائدة على ما ذكر النووي. هذا حديث عظيم، سميت غزوة ذات الرقاع لما فعلوه، فبعضها تسمى للمكان الذي نزلوا فيه، المريسيع، الغابة، أمثال ذلك، أيضا ذات قرد، هكذا الأحزاب تعزبوا، الخندق لما حصل من الحفر، حفر الخندق، فتسمى كما تسمى السور مثلا لأغلب ما ذكر فيها، أو مثل سورة البقرة، آل عمران، فهذه سميت بواقعة حصلت فيها، وهي أنهم يعني كانوا في حر شديد، وما كانت عندهم نعالات وخفاف، تقطعت مع الأسفار ربما الذي عنده، ومع ضيق الحال ربما أحدهم كان بعضهم مثل هذه مخرقة ومخزقة تتقطع في الطرقات. طيب ما الحل؟ الحل أنه لابد من بعض التدابير حتى لا يحصل انقطاع في الطريق، فكانوا إن وجد إنسان خرقة لفها على رجليه، فهو ستة نفر يعتقبه، ما يستطيعون كلهم يركبون على بعير واحد، عندنا بعير، ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فسيركب اثنين ثم يركب الاثنان، يركب اثنان ثم اثنان ثم اثنان، أو بعض والآخر سيمشون. هذا الذي يمشي في الحر ماذا يفعل؟ لا بد أنه يحتاج إلى شيء من التدابير لإبعاد ما يضره، فيلف الخرق على قدميه. فنقبت أقدامنا، ومعنى نقبت أي حصل فيها قروح، ومعلوم أن الإنسان إذا حصل له حرق بالنار تقرح اليد ولا لا، والأقدام يحصل فيها قروح، يحصل فيها نبرات، جمع فيها المياه بسبب تلك الحروق، وهكذا أيضا المشي في الحر الشديد الملهب يعني يحصل نقبات في الجسم، قروح. ولا إله إلا الله، في سبيل الله من نصب ولا وصب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينال المعدون إلا كتب لهم به عمل صالح. وهذه غزوة، قال الحافظ رحمه الله، هي غزوة محارب، غزوة ذات الرقاع، سميت بما حصل فيها من الخرق التي يجعلونها على أقدامهم، لكن إلى أين كانت؟ غزوة محارب، خصفه من بني ثعلبة من غطفان، نزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، هذه بعد خيبر، وخيبر كانت بعد السنة السادسة مباشرة أو في السنة بعد الحديبية، خيبر بعد الحديبية في السنة السادسة مباشرة، بدلالة قول الله عز وجل فأثابهم فتحا قريبا أو مغانم كثيرة يأخذونها، إلى قوله فتحا قريبا وقالوا هذه خيبر التي بعد الحديبية، بعد الحديبية خيبر، نعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. فإذا هذه بعد خيبر، وساق فيها حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخوف بذات قرد. وساق حديث عن أبي موسى أن جابر حدثهم صلى بهم يوم حارب وثعلبة. طيب عن سلمة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد، ذات قرد، غزوة ذات الرقاء، ستة نفر بيننا بعير نعتقبه. اختلف فيها متى كانت، اختلف في سبب تسميتها بذلك، قد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، واستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلة، ومع ذلك فذكرها قبل ذكرها قبل خيبر أيضا. فلا أدري هل تعتمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها. قال ابن القيم في الزاد ترجيح المصنف في الحاشية أن ذات قرد كانت بعد خيبر ذات الرقاع، وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر البخاري في صحيحه وابن كثير وابن حجر في الفتح، وأن من جعل هذا الحاشية قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا، ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، مرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها. إلى قوله فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع في من هذا الموضع إلى بعد الخندق بل بعد خيبر، وإنما ذكرناها ها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. وما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه قال أقبلنا مع رسول حتى إذا كنا ذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شيء ضليلة تركناها الرسول، فجاء رجل من المشركين سيفه رسول معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه، وذكر القصة وقال فنودي بالصلاة فصلى بطائف ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائف الأخرى ركعتين، فكان الرسول أربع ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان والله أعلم. ولا يفيد حديث الباب أنهم كانوا ستة فقط، وإنما كانوا ستة الذين يعتقبون على هذا البعير، وما ليس معناه أن الرسول ليس معهم، بل الرسول كان في هذه الغزوة، وليس معناه أن عدد الغزاة في هذه الغزوة فقط ستة نفر، غزوة خرجنا ما في غزوة ونحن ستة نفر، أي الذين كانوا يعتقبون على هذا البعير للعدد الذي في عدد الغزاة جميعا، خرجنا مع رسول الله في غزوة وكان إذا غزا ما يغزو معه العدد القليل، بل لا يتخلف عن الغزو معه إلا منافق مغموص عليه في النفاق أو من عذر الله. هذا يدل أنهم كانوا كثيرين، لكن مع ذلك كانوا في قلة من الظهر، وكانوا يعتقبون، وممن يعتقب أبو موسى مع ستة على بعير واحد، فهذا ما كفاهم، وكان بعضهم يمشي فيلف على أرجلهم الخرق. هذا جيد، هذا تحرير جيد حرره البخاري وتلاه ابن القيم وأيد تحريره والحافظ أيضا. بعد هذا من مفاد هذا الحديث العظيم الاستخفاء نعتقبه أن يركبه كل واحد منا نوبة. من مفاد هذا التناوب والتعاون والإيثار، لا شك أن هذا البعير هو حق واحد، ما هو حقهم جميعا، هم شركاء فيه، يعتقبون، هو نفسه صاحب البعير يأخذ قسطا معهم، يركب مسافة يحددونها مثلا ثم ينزل يركب الآخر، يتناوبون يتعاون الإيثار. فهو من أدلة الإيثار ومن أدلة التناوب ومن أدلة التعاون ومن أدلة التحاب والأخوة في الله، ومن أدلة كذلك أيضا الحفاظ على النعمة، فالبعير هذا نعمة، ما لا يدرك كله لا يترك جله، فالتناوب فيه رحمة بهم أحسن من أن يمشوا مشيا كلهم بالإطلاق من في رحلتهم تلك جميعا. ومن أدلة ما كانوا عليه من القلة والضعف المادي ما استطاعوا أن يوفروا لهم، وما جاء أنهم يعني كان الذي ما عنده ظهر ما يغزو، بعضهم كان يغزو يغزو، ما ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بغير ظهر، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له حديث. وهكذا أيضا ربما غزا توكلا على الله ومشى ما يمشي ويعينه أخوه. وفيه الصبر على الابتلاء، احتساب الأجور، وسقطت أظفارهم من الحرب ومن المشي، نقبت أقدامهم سقطت أظفارهم، هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وفيه التماس الحلول والتدابير في حالة الشدائد، نلف على أرجلنا الخرق، يعني وجد خرق يلفها، وبعض الوقايات ولا تركها على هذا الحال، وإما الخرقة ما تقي الحر كما تقي النعالات والخفاف. وفيه أن المنتعل كالراكب، تكثر من النعال، فيه فضل استكثار من النعال ولباس النعال والخفاف، حديث تكثر من النعال فإن المنتعل كالراكب. وفيه سميت غزوة ذات الرقاء لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق، أن التسامي أن التسميات ربما تشتهر بينهم وتشهر بذلك، وبعضها لها أكثر من اسم وبعضها اسم واحد، هذه مما لها اسم واحد في شهرتها. وفيه الاستخفاء بالأعمال، أبو موسى ذكر هذا كسيرة، يذكر سيرة حصلت وأيضا بيان غزوة، ومع ذلك تنبه من قوله كنا نلف على أرجلنا الخير نقبت أقدامنا سقطت أظهاري، فقال عليه رضوان الله ثم قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشى، ما كنت أقول، كما جاء في الحديث الصحيح قال ما كنت أقول، فكره أنه أفشى شيئا. هذا حال السلف رضوان الله عليه، استخفاء بالأعمال مثل هذه، إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. أما الآن يفعل العمل ويحب أن يرى، وإن لم يرى يعني إما أن يصور، قل له أنا سأقرأ الآن، نحن سنفتح الدرس الآن، عندنا درس وصور، طرح المصورة هناك والدرس كذا هو يشرح، من أجل أن ينظر الناس أنه يقرأ وأنه عنده درس، ويصلون وكذا وهو يشرح، تذهب الصورة إلى فاعل الخير يغدقون عليهم أنهم يصلون جماعة ومحافظون على الصلاة ومقبلون، مسجد مليان، مسجد أقول لك لعب بالدين، صلى الله العافية، قل له صورني أنا سأقبل الحجر وانت صورني. أو حتى هو ذكي يقبل ويداهف واحدة ويمسك واحدة ويصور بواحدة الحجر. يا إخوان في عجائب في الدنيا مضحكة، ونسأل الله عافيته. هذا ما كان عند سلفنا رضوان الله عليه، كان عندهم الاستخفاء بالأعمال. وكثير من الناس يظهر حتى إنهم يعلنون إذا تبرع بمشروع ولا فعل كذا، التاجر الفلاني يعلن وقد فعل التاجر الفلاني كذا وأعلن بكذا وفعل كذا يا أخي استخفي، بقي لك فيما بينك وبين ربك، ما تحتاج كلها للدنيا كلها للرياء. هذا باب عظيم، هذه الفقرة من بابها في الاستخفاء بالأعمال ومحبة السلف والأدلة ذلك، لا سيما مثل هذه التي في بين العبد ربه، بعض الأعمال يجهر بها الإنسان للتأسي كما في قصة حديث جرير. وأما الأصل في مثل ذلك فالاستخفاء، ونسأل الله التوفيق وما بقي إلى حينه إلى هنا. بارك الله فيكم.